بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بلغنا رمضان، الحمد لله الذي يسر لنا إدراك رمضان، ونسأله تعالى أن يعيننا فيه ويوفقنا للصيام والقيام إيمانا واحتسابا. ثم أما بعد، ففي كتاب مختصر الخرق كنا نتكلم في الدرس الماضي عن المسائل التي توجب الغسل، وذكر المؤلف رحمه الله بعض هذه المسائل، وقال: الموجب للغسل خروج المني والتقاء الختانين والارتداد عن الإسلام، وإذا أسلم الكافر، والطهر من الحيض والنفاس، والحائض والجنب، والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر، ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت بالماء. الشارح ابن قدامة رحمه الله يقول: مسألة التقاء الختانين من موجبات الغسل، والمراد بهذا المعنى هو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة، فإن هذا هو الموجب للغسل، سواء أكان مختونين أو لا، وسواء أصاب موضع الختان منه موضع ختانها أو لم يصبه. أما لو مس الختان الختان من غير إيلاج فلا غسل بالاتفاق عند أهل العلم. هذه المسألة وهي مسألة تشكل على بعض الناس معنى التقاء الختانين، فبين ابن قدامة رحمه الله هذا المعنى، وهو إيلاج ذكر الرجل في فرج المرأة. روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الماء الدافق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أماه، أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء، وأين استحييت منك أو استحييك؟ فقالت: لا تستحي أن تسألني عن شيء كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. متفق عليه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يهتمون بأمر عباداتهم لأجل أن يعرف الإنسان هل هو يصلي وهو طاهر أو أن صلاته فاسدة، ومن ذلك هذه المسألة التي تحصل من كل الرجال والنساء. فما الذي يوجب الغسل؟ هل لابد من الإنزال؟ وما هو العلاج؟ فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أنا أشفيكم وأسأل أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فذهب إليها وقال: أنا أريد أن أسأل سؤال لكني أستحي، بمعنى أنه ليس من المسائل التي يتكلم فيها الإنسان براحته، إنما هي من الأمور الخاصة. فقالت: لا تستحي، اسألني عن السؤال الذي تستطيع أن تسأله أمك، فإنما أنا أمك، لأنها أم المؤمنين وأنت منهم. فقلت لها: ما الذي يوجب الغسل؟ فأحالته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. متفق عليه هذا الحديث. يقول الأزهري: الشعب الأربع هي شعبتي رجليها وشعبتي شفريها. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب عليه الغسل، متفق عليه، زاد مسلم وإن لم ينزل. فالمقصود بهذا هو العلاج، بأن يدخل الذكر في فرج المرأة الحشفة أو قدرها للإنسان المقطوع الذكر، فهذا من موجبات الغسل ولو لم يحصل من الإنسان إنزال. وقد مر بنا في الدرس الماضي في الأسبوع الماضي الكلام على مسألة الإنزال أنه موجب للغسل، وهو خروج المني دفقا بلذة من غير نائم أو خروجه بالاحتلام. قال ابن قدامة رحمه الله يجب الغسل على كل واطئ وموطوعة إذا كان من أهل الغسل، سواء كان الفرج قبلا أو دبرا، من كل آدمي أو بهيمة، حيا أو ميتا، طائعا أو مكرها، نائما أو يقظانا. فالغسل يجب على الواطئ وعلى الموطوعة إذا كان من أهل الغسل، والمراد بأهل الغسل هو المسلم البالغ العاقل. أما إذا كان كافرا أو كان غير بالغ فلا يجب عليه، لكن لا تصح منه العبادة من صلاة وقراءة قرآن وطواف إلا بالاغتسال، لأنه غير مكلف، وكذلك المجنون. ولا فرق بين أن يكون الفرج قبلا أو دبرا، أو أن يكون من آدمي أو من بهيمة. فلو أن إنسانا عنده شذوذ وأتى حمارا أو أتى كلبا أو نحو ذلك فإنه يجب عليه الغسل. ثم ذكر مسألة وهي أظنكم كلكم تستغربونها، قال حيا أو ميتا، يعني لو أن إنسانا معدوم الإحساس والإنسانية ورأى امرأة ميتة فجاء معها فيجب عليه الغسل ولو لم ينزل. وقد يقع هذا في حال الحروب، بعض الأعداء إذا أنهم تسلطوا وفتكوا بعدوهم يتشفون منهم بالجماع ولو كانوا موتى، فإنه يجب عليهم الغسل. وقول طائعا أو مكرها، يعني لو أن إنسانا أكره على الجماع فإنه يجب عليه الغسل ولا يشترط له الاختيار. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا أولج الزوج في زوجته بعض الحشفة أو وطئها دون الفرج أو في السرة ولم يحصل إنزال فإنه لا غسل عليه، وإنما الغسل إما بالإنزال أو بإيلاج كامل الحشفة أو قدر الحشفة للإنسان المقطوعة منه الحشفة، لأنه من دون ذلك لا يتم التقاء الختانين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة وهي نادرة، وهي مسائل الخنثى المشكل. الخنثى هو الإنسان الذي له آلة الذكر وآلة الأنثى ولم يتبين أمره، لو حصل الجماع معه فما حكم ذلك؟ قال المؤلف إذا أولج في قبل خنثى مشكل فإنه إذا لم ينزل لا غسل في هذه الحال، لأنه مشكوك فيه هل هو فرج أصلي أو الزائد، لأن لا نعلم أن هذا الفرج أصلي أو زائد إلا بعلامات يزول بها أن يكون مشكلة، إما وجود اللذة منه أو وجود الإنزال منه، فإذا حصل زال الإشكال وصار غير مشكل. أما إذا لم يحصل هذا فإنه لا يعتبر فرجا أصليا فلا يجب الغسل. ثم قال رحمه الله وإذا أسلم الكافر فإنه يجب عليه أن يغتسل، سواء أكان كافرا أصليا أو مرتدا، اغتسل قبل إسلامه عما كان منه من جنابة أو المرأة من حيض أو نفاس أو لا، لأن هذا الغسل إنما هو لأجل الإسلام. فإذا أسلم الكافر فإنه يؤمر بالاغتسال لأجل أن ينطق بالشهادتين ويدخل في دائرة المسلمين. وقد ورد عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، رواه أبو داود والنسائي. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم له يقتضي الوجوب. وقد روى أن سعد بن معاذ وأسيد بن حضير حين أراد الإسلام سأل مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة: كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ فقال: نغتسل ونشهد شهادة الحق. وهذا يدل على أنه كان مستفيضا عند الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان معروفا ومشتهرا بينهم أن الإنسان إذا أراد أن يسلم أنه يغتسل الغسل الكامل لجميع بدنه. وقد ورد الترغيب في حلق الشعر وتقليم الأظافر لذلك، وقد ذكر بعض الفقهاء أن هذا من باب الاستحباب للإجاب. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن أجنب الكافر ثم أسلم لم يلزمه غسل الجنابة، سواء اغتسل في كفرها أو لم يغتسل. يقول: إن الكافر إذا وقع عليه جنابة ثم أسلم فالذي يلزمه هو غسل للإسلام، وهذا يكفي عن جميع أنواع الغسل. وكذلك المرأة الحائض إذا كانت في حال كفرها حائضا وطهرت من حيضها ولم تغتسل ثم أسلمت بعد ذلك، فيكفيها الغسل للإسلام عن غسل الحيض أو عن غسل النفاس أو عن غسل الجنابة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا بغسل الجنابة مع كثرة من أسلم من الرجال والنساء البالغين المتزوجين. فالذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمون الغالبية أنهم من المتزوجين، وإنما يكتفي بأمرهم بالغسل للإسلام ولم يأمرهم بالغسل للجنابة أو للحيض أو النفاس. قال المؤلف رحمه الله: من باب الاستحباب أن يتنزه الأكافر عند الاغتسال للإسلام بالمنظفات، وكانت المنظفات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الماء والسدر، فيستحب للإنسان أن يغتسل بها وبنحوها من المنظفات الموجودة في هذا الزمن كالشامبو والصابون ونحوها. ويستحب أن يزيل شعره من شعر رأسه وجز شاربه وأخذ إبطه وعانته وتقليم أظافره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أسلم فقال: احلق، وقال لآخر: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا أن يلقي عنه الشعر الذي تلوث بالكفر وأن يختتن ليطهر، فلا يبقى فيه شيء يمنع الطهارة من القلفة التي تمنع خروج البول ونحو ذلك. ثم ذكر الإمام الخرقي رحمه الله مما يوجب الغسل، قال: والطهر من الحيض والنفاس، أي أن الموجب للاغتسال هو حدوث الحيض وحدوث النفاس، فإذا طهرت المرأة منهما فإنها تغتسل. فالموجب للغسل في التحقيق هو الحيض والنفاس وليس الطهر منهما، لأن الحيض والنفاس هما الحدث وانقطاعه شرط لوجوب الغسل. والله تعالى يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فذكر الطهر والتطهر. الطهر هو انقطاع الدم من الحيض والنفاس، والتطهر هو الاغتسال. فلا تحل المرأة لزوجها إلا بعد اغتسالها وليس عند انقطاع دمها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من الحيض في أحاديث كثيرة مرت بنا، ومنها حديث فاطمة بنت أبي حبيش عندما قال لها عليه الصلاة والسلام: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وعمره به في حديث أم سلمة وحديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، رواهما أبو داود وغيره. وعمر به في حديث أم حبيبة وسهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش وغيرهن. وقد قيل في قول الله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن، يعني إذا اغتسلن، منع الزوج وطأها قبل الغسل فدل على وجوبه عليها. ثم ذكر مسألة قد تحصل وهي من النوادر التي تقع في التاريخ: لو أن امرأة ولدت ولدا ولم يخرج معه دم لا قبله ولا معه ولا بعده، فما حكم ذلك؟ هل يجب عليها الغسل من النفاس؟ قالوا: لا، لا غسل عليها لأنها لم تنفس. يقول ابن قدامة رحمه الله: فأما الولادة إذا عريت عن دم فلا يجب عليها فيه الغسل، في ظاهر كلام الخراقي. وقال غيره: فيه وجهان. فالمشهور أن هذه الحالة لا يجب عليها الغسل لأن المقصد هو الطهارة وهي لم تتنجس، خرج منها إنسان وليس معه نجاسة، ليس معه دم، فحينئذ ليس عليها غسل معه. ثم ذكر مسألة، يقول: لو أن امرأة صار عليها جنابة وقبل أن تغتسل جاءتها الدورة الشهرية، فهل يجب عليها أن تغتسل للجنابة وهي عليها الدورة الشهرية؟ قال: لا، لا يلزمها ذلك، إن اغتسلت فلا حرج، لكن لا يجب عليها لأن الحدث الأكبر مصاحب لها، وحدث الحيض أكبر من حدث الجنابة، فلا يلزم المرأة إذا جاءتها الدورة وهي عليها جنابة أن تغتسل للجنابة، بل يكفي رفع الحدث عند انقطاع الحيض بغسل واحد لرفع الحدث الأكبر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة وهي تغسيل الميت، هل يوجب الغسل؟ قال: لا، لا يجب الغسل من غسل الميت. وبهذا قال ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن رضي الله تعالى عنهم، وقال به النخعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي، فإنهم يرون أنه يستحب الغسل ولا يجب. وورد عن علي رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهما قال: من غسل ميتا فليغتسل، وقال بهذا جمع من التابعين. واستدلوا بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. لكن هذا الحديث موقوف وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والذي ورد من قول صفوان بن عسال المرداوي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة. وهذا دليل على أن حمل الجناب الجنازة أو تغسيل الميت أنه لا يوجب غسلا، وإلا للزم نزع الخفاف لغسلها. قال: ولأنه غسل آدمي فلم يوجب الغسل كغسل الحي، يعني تغسيل الميت كتغسيل الحي. وقد ذكر لعائشة رضي الله عنها قول أبي هريرة: ومن حمله فليتوضأ. قالت: وهل هي إلا أعواد حملها؟ يعني أن الإنسان إذا حمل الجنازة فإنما حمل أعواد، يعني حمله على خشب، فلماذا يؤمر بالاغتسال أو بانتقاض الوضوء ونحو ذلك؟ فلا ينتقض وضوءه بحمله للجنازة، ولا يجب عليه الغسل إذا غسل الميت. ثم ذكر مسألة، ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه إذا فقى من غير احتلام. ولا خلاف في هذا، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، وأجمعوا على أنه لا يجب، لأن زوال العقل في نفسه ليس بموجب للغسل. أما وجود الإنزال فإنه إذا ثبت فإنه يوجب الغسل من المجنون أو من المغمى عليه، وأما إذا لم يرى فإنه لا يوجب الغسل حينئذ. فإذا تيقن الإنزال من المجنون أو المغمى عليه فإنه يغتسل إذا أفاق، لأنه صار من احتلام. هذه المسائل ونحوها هي من المسائل المهمة في حياة الإنسان، ولهذا يجب عليه أن يحتاط فيها ويهتم بها ويتفقه فيها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.